الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أكرمنا بنور الفهم وابعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين نجبا، صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى المقام الثالث من بحث الغسل أو غسل الجنابة، وهو في الأحكام والفروع الملائمة لهذه الواجبات. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: فيحرم قبل الغسل ما سلف مما تتوقف إباحته عليه كما بيناه في الأسباب. كل عمل يتوقف استباحته على الغسل يكون حينئذ محرم على الإنسان ارتكابه حتى يأتي بالغسل حتى يستبيحه. ثم ذكر الشيخ رحمة الله عليه أنه أشار إلى بعضها في الأسباب المتقدمة، وسيبين بعض تلك الأحكام. قال: ولا فرق في العزيمة بين الجميع والبعض حتى البسملة. يحرم على الجنوب أن يقرأ سور العزائم، ذكر هناك الشيخ. ولا فرق في العزائم أن تكون الآية آية السجدة الواجبة أو السورة كاملة، لأن ابن الشيخ رحمة الله عليه أنه يرى أن العزيمة هي السورة كاملة للآية فقط، ولذلك يقول لا الفرق، لا فرق أنه قرأت السورة كاملة أو قرأت بعض السورة أو حتى البسملة من سورة السجدة أو آيات السجدة، فكلها يحرم على الجنب قراءتها حتى يأتي بغسل الجنابة. ومس خط المصحف ولو نسخ الحكم. اختلف العلماء في مسألة النسخ في القرآن، هل هناك آيات نسخت أو لم يوجد، وإن كان القرآن ذكر هذا الأمر على نحو الإجمال: وما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذه الآية تدل على أنه إمكانية النسخ موجود، ولكن الآن ما ننسخ من آية، هل الإشارة هنا آيات القرآن أو أعم؟ ما ننسخ من آيات، الله عز وجل له آيات كثيرة، آيات قرآنية وآيات خلقية أيضا. هذا الوجود آية من آيات الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فكل آيات الله عز وجل ممكن دخولها في ضمن هذه الآية، فلا اختصاص في الآية بآيات القرآن. فإذا نسخ الله عز وجل آية أتى بخير منها أو مثلها. فالشاهد أن مسألة النسخ متحققة أو ممكنة في القرآن الكريم، لكن هل وقع في القرآن الكريم نسخ؟ اختلف العلماء بين القائل بأنه وقع في القرآن نسخ للأحكام ولكن بقيت الآيات، وبعض من قال أنه نسخت بعض الآيات حكماً وآية أيضا، وبعضهم قال بأنه لم ينسخ شيء من القرآن. لم يتحقق بحسب التتبع بحسب الروايات إلا نسخ حكم لآية واحدة، وهي مسألة تقديم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، فإن الله عز وجل أمر أصحاب النبي إذا أرادوا أن يسألوه أن يقدموا بين يدي صدقة، وما عمل بذلك إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثم نسخت تلك الآية فبقيت الآية ولكن نسخ الحكم. هذه الآية الوحيدة التي نسخ حكمها وبقيت في القرآن. أما بقية الآيات مما يدعى أن هذه الآية نسخت هذه الآية أو غيرها فإنهم في حيص وبيص واختلاف كبير. فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. فالشاهد هنا أنه لو افترضنا أنه أراد الإنسان أن يمس تلك الآية، آية تقديم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، مع أنها منسوخة الحكم، هل يجوز للجنب أن يمسها؟ قال لا، ومس خط المصحف ولو نسخ الحكم فإنه يحرم على الجنب، بخلاف منسوخ التلاوة وإن بقي الحكم. زين، إذا الآن افترضنا، هل أنه وقع؟ ما ثبت الوقوع. افترضنا أن آية من الآيات الله عز وجل نسخ تلاوتها وأنزل آية أخرى نسختها، فالآن ما ننسخ من آية أو ننسها فإنه بعد نسخها هل تبقى آية أو أنه ارتفعت عنها كونها آية؟ فهنا الشيخ يقول إذا نسخت تلاوة لا تبقى آية، إنما الآية ما ثبت بعدها. يقول حتى لو فرضنا أن تلك الآية بقي حكمها ما نسخ، إنما نسخت التلاوة وبقي الحكم، بقول لي موجود؟ نقول لك لا، ما وجدنا آية نسخت تلاوة أو وبقي حكما ولا نسخت تلاوة وحكما أصلا. قلنا لم يوجد إلا آية واحدة نسخت حكما وبقيت تلاوة. فهنا فرض المسألة بخلاف منسوخ التلاوة، يعني أنه قراءة هي نسخت، وإن بقي الحكم فإنه يسوغ حينئذ للجنب مس تلك الكلمات في الآية المنسوخة. وكذا يحرم مس ما نقش منه وكتب في الكتب والأواني. طيب، الآن ترى أنه في المصحف، إذا كان في المصحف فهو مسلم أنه يحرم مس خط الآيات. لو افترضنا أنه لا، مثل الآن بعض الحسينيات ينقش عليها على الجدران بعض الآيات، أو مثلا بعض الكتب مثلا تكتب عليها بعض الآيات، هل يجوز للجنب مس تلك الآيات؟ قال لا، وكذا يحرم مس ما نقش منه وكتب في الكتب، سواء قلنا حفرة ونقش أو خطة باليد، فإن كلاهما يكون حراما على الجنب مسه. أو لا، حفر على الأواني كذلك، أو كتب على الأواني، بعض الأطباق مثلا تحيران يبيع لك مثلا طبق مكتوب على بعض الآيات، كذلك هذه الأواني التي نقشت أو كتبت فإنه يحرم مسها على الجنب. عليكم السلام. إذا صدق مس الآية لا يجوز، لم يصدق عليه أنه مس الآية مس الزجاج يجوز. شنو يقول العرف؟ إذا كان ما مس الآية إذن انتفى الحكم، كلامنا في مس الآية لا أنه كلامنا في مس. ترجع إلى العرف في التحديد، هل أنه العرف يرى أنك لو وضعت يدك على الجوال وصفحة القرآن موجودة يقول مسيت القرآن أو لا؟ شو تقول أنت؟ الآن افترض، لو افترضنا، حبعطيك مثال وأنت تشخص هنا، لو افترضنا أنت حاط صفحة الجوال حاط صفحة القرآن وجيت أنا حطت رجولي، شو تقول؟ ليش؟ قول لي ليش؟ بس أنا ما أدست على القرآن، أنا حطت رجولي على الزجاج. أنت الآن هل أنه الإشكالية تقول لي دست على الزجاج، في إشكالية أدست على الزجاج؟ جاوبني على قد سؤالي، في إشكالية يرس على الزجاج؟ الحين شخص أنت شنو؟ الحين القرآن لو مو قرآن هذا يجوز تلمس بيدك وأنت جنوب؟ إذا أنت الحين مو أنا مغلوب، صرت أنت المغلوب. لا لا، حتى أشخص المسألة. البعض يقول لك أنه في الجوال أنت وضعت يدك على الزجاجة مو على القرآن، القرآن داخل الزجاج، فأنت واضع يدك على شنو؟ الزجاج، فلذلك أنت ما تمس القرآن. نقول لك ما عليه، حتى تشخص المسألة لابد تسر فيها كل الأحكام. إذا أنا هنا الآن جنب أضع يدي جائز، أضع رجولي شنو؟ أنا حين أتكلم عن تشخيص الحكم مو أنه أقول لك اطرح رجولك عليه يا سيد، فهمني. الاحتياط أنه لا يخفى في المقام، إذا أنه لم نسلم بأنه مس القرآن فالاحتياط في هذا المقام أنه لا يمسه وهو جنب. لكن عندك وما ذكر شاهدا إلا أن يخرج عن التلاوة. الآن بالنسبة قلنا أنه يحرم على الإنسان أن يقرأ سورة شنو؟ العزائم، سواء جميعها آية منها. فالآن ترى أنا أقرأ الآية تلاوة، هذا المحرم. زين لو الآن أنا قرأته شاهدا، ترى أقرأه شاهدا بقصد التلاوة والآية، وتارى أقرأه من دون ما أقصد الآية. مثلا أريد أقول لواحد اسمه يحيى، زين ياخذ شيء معين، يا يحيى خذ الكتاب، فأنا ما قصدت التلاوة إنما قصدت الإشارة. فحينئذ هل يحرم إذا كان بقصد الإشارة لا بقصد التلاوة؟ يقول لا. إذا لم يكن بقصد التلاوة بحيث أنه خرج عن كونه تلا آية، على قولة البعض يقول ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم حتى تقول لي هذه آية، زين، فحينئذ يجوز للجنب أن يقرأ تلك الكلمات إذا لم تكن بقصد التلاوة ولا بقصد الآية. أما إذا كان بقصد التلاوة أو بقصد الآية كونها شاهدا لكن يقصد آية فلا يجوز حينئذ. ماذا واضحة؟ وكذا يحرم مس ما عليه اسم الله تعالى من درهم ودينار ووضع شيء في المساجد. هنا تارة يجيك بعض الأموال أول منقوش عليها اسم الله عز وجل، هل يجوز للجنب أن يضع يده على تلك الدراهم التي عليها اسم الله؟ لا، لا يجوز له ذلك، بل هذا محرم عليه. طيب إذا كان هذه الأسماء مثلا افترض عليها طبقة عازلة مثل الجوال، يجوز احتياطا؟ لا يجوز. كذلك وضع شيء في المساجد، إذا أراد الإنسان أن يضع شيء في المساجد فلا بد أن يكون على غير جنابه، أما الجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد ويضع شيئا فيه. يجوز له المرور ما عدا المسجدين الشريفين، المسجد الحرام ومسجد النبوي، حتى المرور لا يجوز له فيه. أما بقية المساجد يدخل من باب ويطلع من باب، سموه المرور. أما اللبث فلا يجوز له. أما وضع شيء، لأن وضع الشيء يستلزم أن يلبث فيه، واحد بيجي يركب لك مثلا أنوار أو يريد يفرش لك سجاد أو يثبت لك دولاب. وأما أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام فلم ينهض الدليل بتحريمه إلا أن الاجتناب أحوط وجوبا، إلا أن الاجتناب أحوط وجوبا، وحمل ما دل على الجواز على التقية. أسماء الأنبياء إذا كتبت، مثلا شوف النبي محمد صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذه الأسماء إذا رأيتها وكان المقصود منها الأنبياء أو كان المقصود منها الأئمة سلام الله عليهم، فإنه الأحوط وجوب الاجتناب عن مسها في حالة كون الإنسان على جنابه. ليش الأحوات؟ يقول لأنه ما نهض عندنا دليل صريح ظاهر في المنع، وإن ورد دليل على الجواز، إلا أنه ما دل على الجواز محمول على التقية، وما دل على المنع غير صريح، فحينئذ ليس هناك دليل مطريق لنا إلا الاحتياط. ويكره قراءة باقي القرآن غير سور العزائم بالنسبة إلى الجنوب. هل يجوز له أن يقرأ سورة الفاتحة مثلا، سورة التوحيد، غير سور العزائم؟ نعم، يجوز له قراءتها على كراهة، تارة كراهة عادية، تارة كراهة مؤكدة. الكراهة العادية ما دون 7 آيات، عندنا كراهة تتأكد من 7 آيات إلى 70 آية، فإنه تتأكد، وكلما زاد الإنسان ازدادت الكراهة غلظة. شنو؟ سورة العزائم يحرم لأن آيات سيدة، العلة أنه يستوجب عليك تسجد له، مواجب السجدة له. وكذا حمل المصحف، يعني يكره للإنسان أن يحمل المصحف، مو يمس الآيات، مصحف يكون على جلد، فيحمل هذا المصحف وهو على جنابه، يكره له ذلك. ولمس هامشه، يقول كان ما بلمس الآيات، بلمس الهامش، هذا أيضا من المكروهات للجنوب. ومس الكتب السماوية كالإنجيل، كالتوراة، زبور، إلى وجد يعني له نسخة، فإنه مس تلك الكتب مكروه أيضا وإن كانت منسوخة. والنوم ما لم يتوضأ أو يتيمم، يكره له أن ينام على جنابه، فإذا أجنب سواء كانت تلك الجنابة بجماع أو بغير جماع، فإنه عليه أن يتوضأ ليرفع كراهة النوم على جنابه. والأكل والشرب كذلك مكروه للجنوب، ما لم يتمضمض ويستنشق ويغسل يديه. فهنا وظيفتين إليه، تارة وظيفة أقلها أن يتمضمض ويستنشق ويغسل يديه، أكثرها وهو الأفضل أن يتوضأ ويأكل ويشرب حتى ترتفع تلك الكراهة. ويكره الخضاب والدهن، بالنسبة أيضا إلى إنسان على جنابه يختضب أو يقوم بدهن جسده بشيء من الأدهنة سواء كانت طيبة أو غير طيبة، فإنه يكره له ذلك. والجماع لو كانت جنابته عن احتلام، تارة الجنابة ناتجة عن جماع وتارة الجنابة ناتجة عن احتلام، فإن الجنابة عن الاحتلام سببها هو الشيطان، لذلك كره للإنسان أنه إذا احتلم أن يأتي ويجامع زوجته بعد تلك الجنابة، فإنه عليه أن يتوضأ حتى يرفع الكراهة ثم يأتي زوجته. أما لو كانت الجنابة ناتجة عن جماع وأراد أن يكرر الجماع مرة ثانية، فإنه لا كراهة في ذلك. ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل ولا وضوء، وإن كان استعمالهما أفضل. هذا الإنسان اللي يريد يكرر، أنه يستحب له أو يفضل له أن يتوضأ أو يغتسل ثم يجامع مرة ثانية حتى يتنشط ويصير عنده حيوية. ولو اضطر يضحك السيء، ولو اضطر إلى المقام بالمسجد. افترض الآن إنسان مسافر ويخاف أن يبات في الخلاء، زين، وما في إلا المسجد يبات فيه، يقول لك بات في الخلاء يمكن يجيني وحوش جون سراق جون، لكن داخل المسجد آمن إلي. فلو اضطر إلى المبيت مثلا، أو لا افترض حرب قائمة وما في المسجد محل أمان، فلو اضطر إلى المبيت أو المقام بالمسجد وتعذر عليه الغسل تيمم له للمقام بالمسجد يعني، وتجب عليه إعادته يعني إعادة التيمم كلما أحدث ولو كان الحدث أصغر. كل ما أحدثه في المسجد يتيمم ويقيم، ما لم يتيمم قله أطلع. هذا بالنسبة إلى أحكام غسل الجنابة.